الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 81 من مجالس قراءتنا لتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ضمن قراءتنا للكتب المطولات، وهو الرابع في قراءتنا لسورة الأنعام. نبدأ على بركة الله ونحن في عشاء ليلة الاثنين 27 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 80، فنبدأ على بركة الله، نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ووسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم حين جدله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد ونظره بشبه من القول، إنه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أي تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو، وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة وقوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا، وأنا لا أخافها ولا أباليها، فإن كان لها صنع فكيدوني بها ولا تنظرون، بل عاجلوني بذلك. وقوله تعالى إلا أن يشاء ربي شيئا استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل، وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط بعلمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية، أفلا تتذكرون، أي فيما بينته لكم، أفلا تعتبرون أن هذه الآلة باطلة فتنزجر عن عبادتها. وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه السلام على قوله على قومه عاد فيما قص عنهم في كتابه، حيث قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقوله وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال ابن عباس وغير واحد من السلف، أي حجة.
ابن عباس عنده قاعدة، كل سلطان في القرآن فهو بمعنى حجة.
وهذا كقوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي فأي الطائفتين أصوب، الذي عبد من بيده النفع والضر والنفع، أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل، أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أينا لم يظلم نفسه فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم وعن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وابن وجريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحدثنا عمر بن شبه النمير
عمر بن شبه النميري
وحدثنا عمر بن شبه النميري حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
القائل حدثنا عمر بن شبه القائل هو ابن أبي حاتم وعمر بن شبه إمام معروف مؤرخ
بالهاء مو بالت
لا لا لا
شبه
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم هو عمر بن شبه بن تغلب عمر بن تغلب بن شبه هو نعم
أحسن الله عليكم. وقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولما يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك قال وروي عن أبي بكر الصديق وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة بن عباس بن عمر وعمر بن شرحبيل وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد نحو ذلك. قال ابن وقال ابن مردوية حدثنا الشافعي وحدثنا محمد بن شداد المسمعي حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا أبو جناب عن زادان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذ راكب يوضع نحونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت قال من أهلي وولدي وعشيرتي قال فأين تريد قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد أصبته قال يا رسول الله علمني ما الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال قد أقررت قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فوثب إليه عمر بن ياسر وحذفت من اليمان فقعده فقال يا رسول الله قبض الرجل قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما أما رأيتما أعرضي عن الرجل فإني رأيت ملكين يجسان فيه من ثمار الجنة فعلمت أنهما تجائعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الذين قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية ثم قال دونكم أخاكم فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه للقبر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر فقال الحد ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن ثابت عن زادان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما فذكر نحوه وقال هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا.
نرجع إلى عمر بن شب هذا في التقريب يقول عمر بن شبة بمثنى ابن عبيدة ابن زيد البغدادي النميري الحافظ صدوق له تصانيف بصري إخباري اضبطوها بالتاء لأن في ضبط الأسماء كلام الحافظ ابن حجر هو المثبت. عمر بن شبة
النميري
نعم البغدادي هو صاحب الأخبار معروف صنفات له روايات كثيرة في الأخبار نعم لا هذاك غير هذاك نعم أخبار المدينة أخبار المدينة هو سماها أخبار المدينة الناس غيروها أخبار المدينة النبوية الناس غيروها إلى أخبار المدينة المنورة نعم وقال ابن أبي حاتم
أحسن الله عليك وقال ابن أبي حاتم حدثنا موسى يوسف بن موسى القطان حدثنا مهران بن أبي عمر حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ساره إذ عرض له عربي فقال يا رسول الله الذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي وما لي لأهتدي بهداك وأخذ من قولك ما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض خضري ولا خضري
خضر
الأرض فأعرض علي فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابل فازدحمنا حوله فدخل خف بكره في بيت جرذان فترد العربي فانكسرت عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق والذي بعثني بالحق لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي وما بلغني حتى ماله طعام إلا من خضر الأرض أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا هذا منهم أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإن هذا منهم وروى ابن مردوية من طريق من حديث محمد بن معلى الكوفي وكان نزل الري حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر وسكت فقال يا رسول الله ما له قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقوله تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومها وجهنا حجته على قومه قال مجاهد وغيره يعني بذلك قوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفارقين أحق بالأمن الآية وقد صدق الله وحكم له بالأمن والهدايا فقال الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ثم قال بعد ذلك كله تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وقرأ بالإضافة وبلا إضافة كما في سورة يوسف وكلاهما قريب في المعنى وقوله قامت عليه الحق وقوله إن ربك حكيم عليم أي حكيم في أقواله وأفعاله
يعني عليم الآية عليم. فيها قراءة نرفع درجات من نشاء هذا على قراءة الإضافة
نرفع
والقراءة الثانية إيش
نرفع
درجاتي بدون تنوين درجاتي من نشاء ودرجات من نشاء نعم بالقطع الإضافة لأن التنوين يقطع الإضافة
أي حكيم في أقواله وأفعاله عليم أي بمن يهديه ومن يضله وإن قامت عليه الحجج والبراهين كما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولهذا قال هاهنا إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو امرأته سارت من الوالد فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق فتعجبت المرأة من ذلك وقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فبشروهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة وقال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر عينكما به كما قرت بولده فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية ولهذا كان مجازة لإبراهيم عليه السلام حيث اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذهبا إلى عبادة ربه في الأرض فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه كما قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وقال هاهنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا وقوله ونوحا هدينا من قبل أي من قبله هديناه كما هدينا أي من قبله هديناه كما هديناه وهبنا له ذرية صالحة كل منها له كل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صاحبوا في السفينة وجعل الله ذريته والباقين فالناس كلهم من ذريته. وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله بعده نبي صلى الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته كما قال تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب الآية. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله في هذه الآية الكريمة ومن ذريته أي وهدينا من ذرية داود وسليمان لا وعود الضمير إلى نوح وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه وهو اختيار ابن جرير وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن لكن يشكل عليه لوط فإنه ليس له من ذرية إبراهيم فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هارون ابن آزر. اللهم إلا أن يقال إنه دخل في ذرية تغريبا وكما قال في قوله أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. فإسماعيل عمه دخل في آبائه تغريبا وكما قال في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فدخل إبليس فأمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان في تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من النور.
طبعا هنا ذكر معنى يعقوب أنه جاء عقب أبيه فصار بمعنى التعقيب. طيب وإسحاق إسحاق الصحيح أنها كلمة عربية وأخطأ من ظن أنها عبرية. العرب تقول أسحق الثوب يعني بمعنى بلية ويقول أسحق الشيء إذا ابتعد فهو إسحاق بمعنى البعيد أي جاء بعيدا في الزمن كان المنبغى أنها يأتي في الزمن الأول من الزواج لكن لما جاء بعيدا قيل سمي إسحاق بهذا لهذا المعنى وقيل سمي إسحاق لأنه سكن بعيدا عن مكة والله أعلم. نعم
أحسن الله
عليك. وفي ذكر عيسى
وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر جلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل لأن عيسى عليه السلام وإنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام وأمه عليه السلام فإنه لا أب له. قال ابن أبي حاتم حدثنا سهل بن يحيى العسكري حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا علي بن عابس عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي حرب بن أبي الأسود قال أرسل الحجاج إلى يحيى بن عمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجد. قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذرية داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال بلى. قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت.
فلهذا وجاء في الحديث ابن أخت القوم منهم ابن أخت القوم منهم إذن قد يكون الولد من جهة البنت ينسب إلى قوم أمها مثل عيسى عليه السلام ما في إشكال. حديث عندنا وعندنا القرآن عيسى بن مريم
أحسن الله عليك. فلهذا إذا أصر الرجل لذريته ووقف على ذريته وهبهم دخل أولاد بنات فيهم. فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنه لصلبه وبنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر العربي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب.
هكذا حكي البيت وحكي على لغة النصب ولزوم الأسماء الستة الحال الواحدة أبناؤنا أبناء أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد بدل كلمة الأجانب. نعم
أحسن الله عليكم. وقال آخرون ويدخل بنو البنات فيما يضل ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بينه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسماه ابنا فدخل على دخوله في الأبناء فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون هذا تجوز. وقوله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ذكر وصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم عن الهداية والاجتفاء شملهم كلهم.
كيف يكون تجوز؟ يعني كيف ما يكون ابن البنت ابنا للرجل وهو يسمى جد؟ غريب. الحين أبو الأم بالنسبة للابن إيش يسمى؟ جد. طيب كيف ما يكون ابنه إذن؟ يعني معقول هو نسميه جد والابن ما نسميه ابن؟ هذا غير صحيح. لكن كونه مختص ببعض الأحكام هذا لا يخرجه عن البلوغ. نعم. الصلب هذه مسألة ثانية، هذه النسبة، هي لها أحكام أخرى. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله من أباء وقوله ولهذا قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أينما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تشديد الأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع،
لا سيما إذا كان بلو، لا سيما إذا كان بلو، فإن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لا يقع هذا. لو ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا يقع الشرك من الأنبياء. نعم.
أحسن الله عليك. تشديد الأمر قال وهذا شرط، الشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وكقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار
سبحانه.
وقوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أنعمنا عليه بذلك رحمة لعبادهم ولطفا منا بالخليقة فإن يكفر بها أي بالنبوة ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى هذه الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة. وقوله هؤلاء يعني أهل مكة. قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعمة من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين فقد وكلنا بها قوم آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة ليسوا بها بكافرين، أي لا يجحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها. وجعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أولئك يعني الأنبياء المذكورين الذين هدى الله أيهم أهل الهدى أولئك الذين يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه الذين هدى الله أيهم أهل الهدى لغيرهم فبهداهم اقتده أي اقتدي واتبع. وإن كان هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. وقال البخاري عند هذه الآية حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهد أخبره أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة فقال نعم ثم تلا وهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداهم اقتده. ثم قال هو منهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم من أمر أن يقتدي بهم.
استدلال جميل من ابن عباس، فكيف بعد ذلك يقال من سجد في صاد بطلت صلاته ورب العزة أمرنا بالاقتداء بالأنبياء؟ يعني إذا جاء شيء مما في القرآن والسنة كيف ننكر؟
صلى الله عليه. وقوله
لأن صاد فيه سجدة بس ما فيه أمر، فخر راكع فيه خبر فخر راكعا وأناب صح؟ طيب سجد ولا ما سجد داود؟ طيب إحنا ليش نسجد ما عندنا أمر؟ قال نسجد من باب الاتباع، لأن الآية في سورة الأنعام فبهداهم مقتدي، ما دام هو سجد عند هذه القضية فنحن نقتدي به ونسجد عند هذه القضية. لماذا تسجدون؟ لأن الله قال فبهداه مقتدي. تجي أنت بعدين تتفلسف تقول لي لا صلاة باطلة، ما نقبل. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا أي لا أطلب منكم ولا أبلغ إياكم هذا القرآن أجرا أي أجرة، ولا أريد منكم شيئا إن هو إلا ذكرى للعالمين أن يتذكرون به فيرشدون من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا الكتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. يقول الله تعالى وما عظم الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله وإليهم قال ابن عباس المجاهد وعبد الله بن كثير نزلت في قريش واختار ابن جرير وقيل نزلت في طائفة من اليهود وقيل في حفيف حاص رجل منهم وقيل في مالك بن الصيف قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء والأول أصح لأن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء وقريش العرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم من البشر كما قال لو أكان للناس عجبا أنا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر أن أنذر الناس وكقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
وقال هنا ثبت يعني ثبت أن رجلا من اليهود قال ما أنزل الله على بشر من شيء، طبعا هو يقصد يعني بعد موسى، فالله جل وعلا ذكر خبرا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إن أنت أقررت أن الله الذي أنزل فالله ينزل، أنت لا تستطيع أن تمنعه، فهذا يسمى إلزاما للخصم بدليله الذي هو يقر. وإذا قلنا أن الآية نزلت في مكة فما في مانع أنها تكررت في المدينة، لأن الصحيح أن الآية تنزل لأكثر من واقعة. فالمشرك قريش قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فالله قال لهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. نعم
أحسن الله.
وكذلك فنحاص أنكر أن يكون أنزل الله على بشر من شيء يعني بعد موسى، فأقره الله قال أنت تقر بأنه أنزل الكتاب على موسى، سيقول نعم، ما الذي يمنع رب العالمين أن ينزل كتابا ثانيا وثالثا ورابعا؟ هل عندك دليل مانع؟ ما عندك. نعم
أحسن الله عليكم. وقالها هنا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين أنزل شيء من الكتب من عند الله في جواب سلبهم
العام. ما أنزل الله على بشر من شيء هذا يسمى سلبا عاما. وأنا دائما أقول طلاب العلم احذروا من السلب العام فإنه يوقع الإنسان ولا بد في الكذب، إياكم والسلب العام، ما في أحد فيه خير، هذا ما يجوز. السلب العام يوقع الإنسان على الكذب، لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وقعوا في الكذب. طيب من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ إن قلتم موسى الله كذبتم في سلبكم العام، إن قلتم غير الله كيف تؤمنون به بأنه من عند الله؟
أحسن الله عليك. فإثبات قضية جزئية موجبة من أنزل
مثل هذا إيش أيضا السلب العام إذا جاء في الشرع لا يجوز أن تثبت جزئية موجبة في مقابلها، فإنك إن أثبتت في السلب العام الشرعي جزئية واحدة موجبة كذبت الشارع. لما قال الله جل وعلا مثلا في القرآن ها وما مسنا من لغوب، فأنت إذا قلت جزئية واحدة هنا أصاب الرب النعاس في يوم السبت، إذن أنت كذبت الكلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، تجي أنت تقول هذه بدعة حسنة، إذن كذبت بجزئية موجبة الكلية، وهذا تكذيب للشارع ما يجوز. فإذا كانت الكلية سالبة فجزئية موجبة واحدة تكذيب للسالبة، وإذا كانت الكلية موجبة فجزئية سالبة واحدة تكذب تلك الكلية. وهذه قواعد منطقية معروفة في المنطق ما لها فائدة. نعم درسناها بدون ما نستفيد. نعم
قال في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة من أنزل الله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس أي استطاع بها في كشف المشكلات ويهتدى بها في ظلم الشبهات. وقوله تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا تجعلون جملتها قراطيس أي قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقولون هذا من عند الله في كتابه المنزل وما هو من عند الله ولهذا قال تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا
يعني يظهرون ما يريدون ويخفون ما لا يريدون. وهذا كثير في الأحبار السوء ورهبان الضلالة وفي علماء السوء نسأل الله لا نكون منهم. العالم الصادق الحق يظهر ما له وما عليه. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. وقد قال قتادة هؤلاء مشركوا العرب وقال مجاهد هذه المسلمين. وقوله تعالى قل الله قال علي بن أبي طلحان بن عباس أي قل الله أنزله. وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة إلى ما قال بعض المتأخرين من أن معنى قل الله أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة الله. وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب والتي يعني بكلمة مفردة لا يفيد في اللغة العربية فائدة يحسن السكوت عليها. وقوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف
قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله يعني قل هذا فعل أمر المقول دائما لابد أن يكون جملة تامة ابتداء مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. قل جاء زيد قل زيد عالم فمقول القول لابد أن تكون جملة مفيدة. فإذا كان مقول القول كلمة واحدة فلا بد أن تقدر له شيئا لتصبح جملة مفيدة. فإذا قلت قل زيد فمعناها أن لابد في سياق الكلام السابق ما يدل على أن المقصود قل زيد عالم. فلما قال قل الله معناه قل الله أنزل الكتاب. نعم
أحسن الله عليك. وقوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. وقوله هذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم ومن عرب وعجم كما قال في الآية الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال لينذركم به ومن بلغ وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة لم يطعن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منهن وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعث للناس عامة. ولهذا قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي وكل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه لك يا محمد وهو القرآن وهم على صلاتهم يحافظون أن يقومون بما فرض عليهم من أداء الصلاة في أوقاتها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكا أو والدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله. ولهذا قال تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء. وقال أكرمته قال أكرمة وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أيوم من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتره من قولك قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء ولقلنا مثل هذا. وقالت قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في سكرات وغمرات وكروبات والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب كقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني وقوله يبسط إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء الآية. وقال الضحاك أبو صالح باسطوا أيديهم أي بالعذاب كقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولهذا قالوا الملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. وهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم. وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم وتجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. الآية أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على اتباع آياته والانقياد لرسله. وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت وهي مقررة عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكر ابن مردويه ها هنا حديثا مطولا جدا من طريق غريبة عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا فالله أعلم. وقوله لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة أي يقال لهم يوم معادهم هذا كما قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي كما بدأناكم أعدناكم وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه فهذا يوم البعث. وقوله تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أي من النعي والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقال الحسن البصري أتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج
نعم
فيقول الله عز وجل أينما جمعت فيقول يا رب جمعته وتركته أو فرما كان فيقول الله إله يا ابن آدم أينما قدمت لنفسك فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآية. رواه ابن أبي حاتم وقوله وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقريع لهم وتوبيق على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد. فإن كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويقال لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم وينتصرون. ولهذا قالها هنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أي في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم. ثم قال تعالى لقد تقطع بينكم قرئ بالرفع أي شملكم لقد تقطع بينكم قرئ بالرفع أي شملكم وبالنصب أي لقد انقطع بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل. وضل عنكم أي وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجال الأصنام والأنداد كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض وما لكم من نار وما لكم من ناصرين. وقال وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الآية. وقال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا إلى قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. والآية في هذا كثيرة جدا, إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج
لقد الميت تقطع بينكم, هذه قراءتنا إحنا, لقد تقطع بينكم, هذه قراءة سبعية صحيحة. نعم
أحسن الله عليكم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم, وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى أن يشقه في الثرى فتنبتوا منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعمها من النوى. ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي, أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى, هو الذي هو كالجماد الميت كقوله وآرث لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إلى قوله ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله ويخرج الميت من الحي معطوف على فالق الحب والنوى, فالق الحب والنوى ثم فسره ثم عطفه عليه.
طبعا هنا قوله الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت, هذا فيه نظر. الصواب أن الحب والنوى جماد ميت, ما في كاف بدون كاف, هو جماد ميت باتفاق العقل. لما تأخذ حبة البر هذا تسميه جماد, ما حد يسميه حي, كائن حي. إذا كنا نسميه كائن حي باعتبار الذرات والنواة, فحتى الخشب فيه ذرات ونواة, حتى الشعر فيه ذرات ونواة, ما له علاقة بها. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فالق الحب والنوى ثم فسره ثم عطف عليه قوله ونخرج ومخرج الميت من الحي. وقد عبر عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى, فمن قال يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه, ومن قال يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه, وذلك وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى ذلكم الله, أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له, فأنى تؤفكون, أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره. وقوله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا, أي خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة, وجعل الظلمات والنور, أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه وإشراقه كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبينت على قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمة وعظيم سلطانه, فذكر أنه فارق الإصباح وقابل ذلك بقوله وجعل الليل سكنا أي ساجيا مظلما لتسكن فيه الأشياء, وكما قال والضحى والليل إذا سجى, وقال والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى, وقال والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وقال صاحب الرمي
هنا لابد أن تنتبه أن هنا أربعة أشياء عندك, الليل والنهار والشمس والقمر, لأن بعض الناس يظن أن الليل والنهار هو الشمس والقمر, هذا غير صحيح. الليل خلق والنهار خلق والشمس خلق والنهار خلق. نعم
أحسن الله عليك. وقال صهيب بن الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عتبته في كثرة سهره, إن الله جعل لكم الليل سكنا إلا لصهيب, إن صهيب إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه, رواه ابن أبي حاتم. وقالوا والشمس والقمر حسبانا, أن يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب, بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء, فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا, كما قال هو الذي جعل الليل ضياء الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل الآية, وكما قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. قال والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره. وقوله ذلك تقدير العزيز العليم, أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف, العليم بكل شيء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء وفي الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما ذكر في هذه الآية, وكما في قوله وآية لهم الليل نسخ من النار فإذا هم مظلمون, والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حميم السجدة قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظنا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمة البر والبحر.
هذا قول قتادة رواه البخاري في صحيح. نعم.
وقوله قد فصلنا الآية قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أن يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات القوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج من حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر عينيه إن في ذلكم لآية القوم يؤمنون. يقول تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام، كما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله مستقر ومستودع اختلف في معنى ذلك، فعن ابن مسعود وابن عباس وابي عبد الرحمن السلمي وقيس بن حازم ومجاهد وعطاء وابراهيم النخعي والضحاك وقتادة السدي وعطاء الخرساني وغيرهم ومستقرنا في الأرحام قالوا أو أكثرهم مستودع في الأصلاب. وعن ابن مسعود طائفة عكسه، وعن ابن مسعود أيضا وطائفة فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير فمستقر في الأرحام على ظهر الأرض وحيث يموت. وقال حسن البصري المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله عن ابن مسعود ومستودع في الدار الآخرة. والقول الأول أظهر الله أعلم. قوله تعالى قد فصلنا آيات لقوم يعلمون أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. وقوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء أي بقدر مبارك ورزقا للعباد وأحيانا غياثا للخلاق ورحمة من الله بخلقه فأخرجنا به نبات كل شيء كقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضرا ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال تعالى نخرج منه حبا متراكبا أن يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها. ومن النخل من طلعها قنوان أي جمع قنو وهو عذوق الرطب دانية أي قريبة من متناول كما قال علي بن أبي طلحة الولبي عن ابن عباس قنوان دانية يعني بالقنوان الدانية قصار النخل متلاصقة عذوقها بالأرض. رواه ابن جرير قال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون قنوان وقيس يقولون قنوان. قال امرؤ القيس فأثت أعياله وآدت أصوله وما لبقنوان من البسر أحمرا. وقال وتميم يقولون قنيان بالياء. قال وهي جمع قنو كما أن صنوان جمع صنو. وقوله تعالى وجنات من أعناب أي ونخرج منه جنات من أعناب وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز وربما كان خيار الثمار في الدنيا كما امتن الله بهم على عباده في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكان ذلك قبل تحريم الخمر. قال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وقوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه قال قتادة غيره متشابه في الورق قريب الشكل بعضه من بعض ويتخالف الثمار شكلا وطعما وطبعا. وقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه أي نضجه. قاله البراء بن عازب وابن عباس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي وقتادة غيرهم أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا وصار عنبا ورطبا وذلك وغير ذلك مما خلق الله عز وجل من الألوان والأشكال والطعم والروائح كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الآية. ولهذا قالها هنا إن في ذلكم لآيات أيها الناس لآيات أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون أن يصدقون به ويتبعون رسله.
ما دام هذا وصفه جل في علاه فحري أن يعبد وحده لا شريك ولا يجعل له الشركاء والأنداد. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الملتقى إن شاء الله لحد القادم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
أحسن الله عليكم سيدي.
عندكم أسئلة؟ تفضل تفضل. نعم، آية تفسير بالمثال، لأن الآية عامة، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي عام. الحي اسم جنس والميت اسم جنس. البيضة هذا يعني فرد من أفراد الميت، والدجاجة فرد من أفراد الحي، عرفت؟ والكافر فرد من أفراد الميت لكن معنوية، لكن معنوية. والمؤمن حي من أفراد الحي لكن حسيا ومعنويا. نعم. لا لا، اللي في مسلم ليس كذا، في مسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور، ما في إسرافيل. لو في المسلم خلصنا، ما عندنا إشكال يعني. نعم تفضل دكتور. المقصد يقول كيف أبوه في النار؟ عقل، يأولون النقل عشان عقولهم اللي ما استوعبت. قل له طيب ابن نوح وين؟ سبحان الله، يعني في جميع المواضع إبراهيم يقول يا أبتي يا أبتي يا أبي، ويقول ربي اغفر لي ولوالدي كما في سورة إبراهيم، صح؟ ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، وانتم تجون تقول لا كان عمه. ليش ما دعا لأبوه أجل؟ ما هو ما عنده بر الوالدين؟ سبحان الله، في النار. المشكلة إيش؟ المشكلة عند هؤلاء جميعا، عندهم مشكلتان: تقديم العقول على المنقول، تقديم الذوق على النقل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة. والله لو أن الله أدخل جميع الكافرين الجنة ما نقصنا ذلك ولا ضرنا، صح؟ فنحن لا يظن ظن أن لا نتمنى لو أن والد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، أو جاءنا نص صحيح في إسلام، لكن جاءنا نص صحيح في أنه لا يجوز للنبي أن يستغفر له، لا لأبيه ولا لعمه. وقال إن أبي وأباك في النار. وبعدين ماذا يفعلون بحديث استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي؟ إيش يسوون؟ مو مكذوب هذا، مو مكذوب، لا أصل له. ذكره السيوطي، هو ألف رسالة في هذا في حياة أبوين، لا أصل له في كتب الحديث المعتمد، إنما ذكره أبو عيسى الترمذي السلمي الصوفي الحكيم وأضرابه أمثال، مثل حديث كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت نور محمد وخلقت من نوره الأنوار، لا أصل له، كذبا وزورا نسبوه لمصنف عبد الرزاق. تروح تدور مصنف عبد الرزاق ما تلقى شيء. هم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبغاهم يكذبون على الحديث، على بخاري ومسلم. والله أنا أقول كما قال السلف، هل الصحابة درسوا المنطق؟ التابعين درسوا المنطق؟ الأئمة الأربعة درسوا المنطق؟ أصحاب الكتب الستة درسوا المنطق؟ علمهم خير من علمنا. المنطق إذا لم يفسد العقل لا يصلحه. لو كان المنطق صالحا للتزكية، أنا أتكلم التزكية ما أتكلم عن أمور الدنيا، المنطق صالح لأمور الدنيا، لكن لو كان المنطق صالحا للتزكية والتربية لأمر الله به ورسوله. بس أنا كنت أحفظ السلم المنورق بالكامل مثل قل هو الله أحد، الآن لا أتذكر منه شيء، بل أحمد الله أني أنسيته. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، وإياكم.